الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. سلام الله. فماذا يريد المؤلف من هذا الباب؟ نعم، يرد على الصوفية لأنهم قالوا لا شرك في جزيرة العرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبماذا يستدلون؟ ما هو الدليل الذي يذكرونه؟ نعم، آية الشيطان وأن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، حديث جابر. وكيف يرد عليهم؟ وكيف يرد عليهم؟ أحسن ما قيل أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال الشيطان عند فتح مكة، فحصل له من اليأس حتى ظن هذا، وإلا فالشرك حاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا فيه إخبار عن أولئك النفر الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الكهف، أنهم آمنوا بربهم ووحدوه وقومهم على الشرك، فهربوا منهم فدخلوا في ذلك الكهف، فحصل لهم أن الله عز وجل جعلهم في نوم 300 سنة وازدادوا 9، وكانوا يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال من أجل ألا يتجمد الدم، فما قاموا إلا وقد ذهب الذين هربوا منهم. فشاع خبرهم وعرف الناس هذه الكرامة التي أعطاهم الله عز وجل، فلما أن ماتوا اختلف الناس من بعدهم، فكان الذين لهم الغلبة وهم الأمراء ومن عاونهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. قال الله: الذين غلبوا، يؤخذ منها أنهم أصحاب السلطان، أصحاب السلطة. ففي هذا إنكار عليهم وليس إقرار، وأن هذا من ملة الأمم السابقة الكافرة، وذكرها المؤلف في هذا الباب إخبار بأن هذه الأمة ستتبع من الأمم السابقة، ومنها هؤلاء الذين استغلبوا الأمر واستغلوا سلطتهم وبنوا على هذه القبور مساجد، وهذا مخالف. فبعض الناس قد يستدل بهذه الآية على جواز بناء القبور، وهي فيها الرد عليهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أنهم اختلفوا، فأصحاب الحق قالوا لا يبنى مسجد، لكن كانوا ضعفا، وأصحاب الغلبة بنوا مسجد بالقوة، وهذا مخالف، وذكره المؤلف هنا، وهو الشاهد إشارة إلى أن هذه الأمة ستتبع، إلى أن كثيرا من هذه الأمة سيتبعون الأمم السابقة ومنهم هؤلاء. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال نعم. قال فمن؟ أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولفظة حذو القذة بالقذة ليست في البخاري ومسلم، هي في غيره، وفي البخاري وفي الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روى أحاديث كثيرة، وتوفى بالمدينة سنة 74. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن، هذا فيه لام القسم وأكدت بالنون، لتتبعن، وهذا ليس على الإقرار إنما على الإخبار والتحذير أن هذا سيحصل، وعلى التحذير أيضا. سنن تقرأ سنن وتقرأ سنن، فمعنى سنن بالفتح الطريقة مفردها الطريقة، ومعنى سنن بالضم جمع سنة وهي الطرق، وبالفتح أشهر، تقرأ بالفتح أشهر، وإذا قرأت بالضم فمعناها جمع طرق، أي تتبعون طرائقهم طرقهم. سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة هي الريشة التي في السهم، وكل واحدة مرصوصة بجانب أختها، فإذا حصل التفرق ما يحصل ذلك الرمي. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر الضب هو البيت الذي يدخل فيه، وكل الحيوانات والحشرات معها جحور، جحر الأسد وجحر النملة، حتى النملة في جحرها، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الضب لفائدتين. من يعرف الضب؟ ها؟ لا، الضبع هو السبع الذي يأكل الدواب، هذا الضبع من يعرفه؟ ما تسموها هذه تتركع سريع، ما تسموها؟ ها؟ هو أكبر منها، أكبر منها بقليل، وله شكل من شكل التمساح، مقطع هكذا جلده، وهذا يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكله استقذارا، ليس تحريما، وهو حلال وفيه علاج. فذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفائدتين. الفائدة الأولى لصغره، صغيره، فكيف لو أن اليهود والنصارى دخلوا جحر هذا الضب، المسلمون بعض المسلمين ربما يتبعونهم في هذا الصغر، هذا شيء. الشيء الثاني أنهم قالوا هو من أصعب الجحور التواء، فالضب ما يجعله مستقيم أو التواءات صغيرة، إنما يلف به يمين ذات اليمين وذات الشمال بكثرة، فيصعب على الذي يصيده أن يصطاده. فمعنى هذا أنه لو حصل هذا الالتواء الشديد من شدة التقليد من بعض المسلمين لهم، لحصل لهم أن يتتبعوا اليهود في هذا الجحر والنصارى ومن شابههم. هذا يدلك على شدة الاتباع الذي سيحصل من بعض طوائف من ينتسب من بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه؟ تقرأ اليهود بالفتح والنصارى بالفتح وتقرأ بالضم. فإذا قرأت بالفتح على ما هو عندنا فمعنى الكلام يعني اليهود والنصارى، وإذا قرأت بالضم فهو خبر لمبتدا محذوف، هم اليهود وهم النصارى. أين الشاهد في هذا الحديث؟ سنن من كان قبلكم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، لأنه قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. وهذا قد حصل كثيرا من كثير من المسلمين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام في العقائد والعبادات والمعاملات والمأكل والمشرب. فاليهود يقولون يد الله مغلولة، أليس كذلك؟ وبعض من ينتسب إلى الإسلام قالوا والله ليس على الكرسي، ليس على العرش، ليس على العرش، إنما هو في كل مكان. فهذا طعن، وطعنوا في صفات الله عطلوها. أولئك مثلوا صفة الله التي هي اليد وجعلوها مقلولة، ومن اتبعهم من ينتسب إلى الإسلام عطل، ويقولون أنه لا ينزل في الثلث الأخير ولا يتكلم ولا إلى غير ذلك، فاتبعوهم في كثير من العقائد. وهكذا في العبادات، واليهود جعلوا على قبور صالحيهم مساجد، وبعض من ينتسب إلى الإسلام فعل هذا. كم مساجد وكم مشاهد تعبد من دون الله. وهكذا في الابتداع في الدين حصل من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ومن المسلمين، ومع هذا لا تزال طائفة. وهكذا الأعياد، شابه كثير من المسلمين الكفار بأعياد مما شابههم. عندنا عيد الثورة وعيد ما أدري ما وعيد الأم وعيد الأخت وعيد الجد وعيد المهم عيد حتى الشجر، أعطيناه أعياد، عيد الشجرة وعيد العمال. وقس على هذا وخالفنا السنة. وفي الملبس والمشرب بالذات في هذه الآونة لا تسأل، في الملبس في المأكل في المشرب لا تسأل. فتذهب عند بعض المسلمين وخمسة ضيوف مثلا يأتي لكل واحد في صحن يفرقهم، ليش هذا التفرق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاجتماع. وأما اللبس فلا تسأل كثيرا بالذات من الشباب والشابات، نادرا ما تجد من يلبس الثياب أو الإزار، نادرا. الحلاقة، اللحى تطايرت والرؤوس تشوهت، عجائب. بعضهم لو رأيتها بالليل تهرب تخاف، تقولوا من الجن، بالنار يمكن يتميز لك أنه إنسي، ما بالليل تقول هذا جني. وسبحان الله إذا انتكست الفطر ما تميز بين الحق والباطل. والله يلبسون لباسات ربما الإنسان العاقل لو يربطوه بجانبها شهر ما يستطيع يلبسها، لا هي جميلة منظر ولا مخبر. فمنظرها كأنها مدفونة تحت التراب سنوات، ويفرح بها يقول لك موضة. وهكذا الله المستعان. فنحمد الله الذي رزقنا الله السنة، نحمد الله ونصبر على هذه السنة، صبر عليها، وأمر أهلك يصبرون عليها، فهي خير عظيم. وكم تستعرض، كم تستعرض وتذكر مما حصل من اتباع المسلمين، من اتباع بعض طوائف المسلمين للكافرين. وفي الجنائز تقصد تهليل ولا ماذا؟ أحسنت. وفي الجنائز تعزف الموسيقى والدفن بين الصناديق بلاد التوحيد كرمها الله عز وجل في هذه الآونة وفي هذا الزمن، تجد الملوك قبورهم معروفة كقبر أفقر واحد في بلادنا، ولا بعضنا إذا مات أبوه ربما يبيع ذهب من حق زوجته ويذهب يشتري سمنت ويجصص على القبر، قال لك يبر أباه، هذا بر جهل، هذا من البر الذي هو الجهل، وقس على هذا. والموسيقى والسيارات وحرس الشرف يعزف، الله المستعان، وقس على هذا. وبيوتنا كذلك، قل بعضهم الصور صور جده وأبوه وعمه الذي مات في عام كذا، والأحياء والأموات، والتلفاز يوفي، والله المستعان. قال ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله زوالي الأرض. مسلم عن ثوبان، ثوبان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحبه ولازمه ونزل في الشام ومات بحمص سنة 54، تجدونه عندكم في تحقيق الشيخ ردمان حفظه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، زوالي الأرض أي جمعها لي، فجمع الله عز وجل الأرض حتى صارت صغيرة يرى المشرق والمغرب بين يديه ويرى الأرض بكاملها بين يديه، وهذا من قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. الجواب أو سؤال حول هذا، قد يرد عليك بعضهم إشكال ويقول كيف زواله الأرض، كيف زواله الأرض، وأين سار أهل الأرض لما جمعها الله عز وجل وسار الصغيرة، أين سارت بحارها وجبالها وأهلها، فكيف تجيب على هذا الإشكال؟ هذا من علم الغيب، نسلم مثل ما جاء الله عز وجل ببيت المقدس إلى أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكره شيئا شيئا يرى أمامه، فهل معنى أنه لما جاء به أن الناس الذي في بيت المقدس في ذلك الوقت فقدوا ذهب بيت المسجد المقدس من عندهم؟ لا، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فعلينا أن نؤمن ونسلم أن الله عز وجل زوى الأرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر العثيمين فائدة، وهي قال قد حصل في زماننا أنهم يصورون الأرض ككرة صغيرة، فتستطيع أن ترى هذه قارة كذا في الخريطة، هؤلاء بشر، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. فنؤمن أن الله زوى الأرض وجمعها حتى رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشرق منها والمغرب. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إلى كم تنقسم أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد التقسيم الآخر. نعم، إلى أمة الدعوة وأمة إجابة. من هم أمة الدعوة؟ الذين دعاهم لم يستجيبوا من يهود ونصارى ومشركين، وأبو جهل داخل فيهم وأبو لهب دعاهم فلم يستجيبوا، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا، ومنهم تتفرق الاثنين والسبعين الفرقة من أمة الإجابة. فالمقصود بأمتي هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. سلام الله. ما زوي لي منها، وهي زويت له كلها وبالذات المشرق والمغرب. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب والأبيض الفضة، والإشارة هنا إلى كنوز فارس والروم، فاختلف العلماء على قولين أن الأحمر لفارس، وبعضهم قال للروم، وأن الذي هو الذهب، وأن الفضة لفارس، وأيضا قالوا للروم فاختلفوا، والراجح أن الأحمر للروم والله أعلم، والأبيض للفرس، مع أن الخلاف قد حصل. وهل يعني هذا أن أولئك ما كان معهم إلا الذهب فقط، وأولئك ما كان معهم إلا الفضة؟ يعني كان معهم ذهب وفضة جميعا، نعم، إنما على من باب التغليب، فالأغلب عند أولئك الذهب، والأغلب عند أولئك الفضة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا سيحصل، وقد حصل بفضل الله سبحانه وتعالى، حصلت الفتوحات بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، حتى وصلت إلى أقصى الشرق، إلى أقصى الشرق والغرب، وقد وصلت في المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب إلى ما وراء المحيط، وصلت إلى طنجة في المغرب، في أقصى المغرب، ووصلت إلى جبال البرانيس، وهكذا دخلت إلى الأندلس في الخلافة الأموية. فحصل ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. وذكر المشرق والمغرب لكثرة الفتوحات في تلك الجهتين، لأنها في الشمال والجنوب قلت، في شمال الكرة الأرضية وجنوبها قلت، وإنما المشرق والمغرب هذا الذي حصل فيها الفتوحات العظيمة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، سألت ربي لأمتي، هذه من الدعوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه دعا لأمته، وهذا يدل على شفقته بهذه الأمة، وأنه رحيم بهم، وقد سبقت الإشارة في الآية التي افتتح بها المؤلف الباب، ألا يهلكهما بسنة، ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة قيل القحط، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، قحط. فدعا الله عز وجل فاستجاب له أنه لا يسلط القحط على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وإن حصل القحط في جهة تأتي أمطار وخير في جهة أخرى. فاستجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بكاملها. والثانية، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الدعوة الثانية، ألا يسلط عليهم عدوا من أنفسهم، من سوى أنفسهم، عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فهذا فيه أن هذه الدعوة استجابها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط، الأولى مطلقة وهذه بشرط، ألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، أي من غيرهم، لكن إذا تقاتلوا كما ستأتي الإشارة في الحديث فيما بينهم فهنا قد يتسلط عليهم العدو. فالدعوة الأولى أجيبت بدون، يعني مطلقة، استجابها الله عز وجل، والثانية بهذا الشرط، ما دام أن الأمة مجموعة ما يحصل لها شيء. قال فيستبيح بيضتهم، البيضة هي التي تكون على الرأس، ومعناها هنا الجماعة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، البيضة التي توضع على الرأس عند الجهاد تقيه من ضربات السيوف، والمراد بها هنا الجماعة. فما يسلط الله علينا عدوا من غيرنا أبدا يستبيح بيضتنا ما دمنا متماسكون متوحدون، هذا فيه فضل الوحدة، وهذا حصل. ففي خلافة أبي بكر وعمر ما حصل هذا، وست سنوات من خلافة عثمان، فلما أن حصل ما حصل وقتل أمير المؤمنين عثمان ما رفع السيف من هذه الأمة أبدا إلى قيام الساعة كما سيأتي. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وهذا فيه أن قضاء الله عز وجل لا يرد، لكن الكوني أم الشرعي؟ إلى كم ينقسم القضاء؟ قضاء الله شرعي وكوني. ما هو الكوني؟ ما هو الكوني؟ يقع. والشرعي؟ قد يقع وقد لا يقع. وهنا ما هو؟ قضاء الله الكوني، قضى الله عز وجل إذا قضى قضاء لا يرد. وقدر الله هل ينقسم إلى كوني وشرعي؟ ها عند من؟ قدر الله القدر هل ينقسم إلى كوني وشرعي؟ ها؟ يعني نقول قدر الله الشرعي وقدر الله الكوني، ما رأيكم؟ أخونا يقول ينقسم، من يوافقه ومن يخالفه؟ لا ينقسم. وأنت يا أخانا ياسين ما عندك؟ ما شاء الله مع أخينا مهيب. ها فقي واحد آخر، القدر لا ينقسم والمشيئة كذلك لا تنقسم، فلا تكون إلا قضاء، يعني قدر كوني ومشيئة كونية. فإنه لا يرد، وهذا فيه طمأنينة للشخص وللمسلم أن ما قدره الله سيكون، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فأنت اطمئن في رزقك في أجلك في كل ما هو لك. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، استجاب النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله الدعوة الأولى أما استجابها بكاملها أم بتفصيل؟ بكاملها كما سبقت الإشارة. وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع أعداء هذه الأمة، والعدو هو ضد الحبيب الذي يمكر بك ليل نهار ويعاديك، لو اجتمع أعداء الأمة من أقطار الأرض، كل عدو في الأرض يجتمع على هذه الأمة، ما يستطيعون أن يكسروا بيضتها أبدا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا قتل بعضهم بعضا كما هو حاصل وسبى بعضهم بعضا فسيتسلط عليهم من؟ إذن هذه الدعوة استجابها الله عز وجل بشرط، وهو أن نكون على اجتماع، وهذا حصل للأمة الإسلامية لما أن قتل عثمان كما أشرنا، فبعد ذلك حصل ما حصل من الاستباحة ومما تسلط به أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين سواء من الداخل أو الخارج، ابتداء من الذين مكروا بعمر بمفرده، وحصل خير 6 سنوات في عهد عثمان واجتمع الناس، ثم قتل عثمان بفعلة الخوارج كما تعلمون، ثم بعدها في خلافة علي حصل ما حصل، وما زالت المشاكل تتوالى على الأمة الإسلامية والقتل، حتى جاءت أشد قضية حصلت على الأمة الإسلامية في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي فتنة التتار. التتار قالوا في يوم واحد قتلوا 500 عالم في يوم واحد، كانوا يقتلون حتى يهرب أهل البيت ويصعدون السطوح، يصعدون إلى السطوح فيلحقونهم فيذبحونهم حتى تسيل الميازيب دم. ومن شدة الذلة التي حصلت للمسلمين آنذاك، كانت ربما بعض النسوة من قوم التتر، هؤلاء من التتر أو بعض جند التتر، يخرج يتنزه بعد العصر في أي شيء أي وقت من اليوم، فيجد مجموعة من الناس ربما 10 وربما يجد ما يقارب 20، ويقول انتظروا، ما معه سيف، وخرج يتنزه ويقول انتظروا حتى أذهب أتي بالسيف وأتيكم، ويذهب إلى بيته وإلى مكان يأتي بالسيف ويصل وهم واقفون فيقتلون، من الذلة ما استطاعوا يهربون، حصل الذلة وتسلطوا على المسلمين، لكن بعد هذا أعز الله عز وجل الإسلام وحصل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.